بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وروى ابن جرير عن قتادة في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الآية. قال: فحدثنا أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتى أحفوه بالمسألة، فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر، فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوبه يبكي. فأنشأ رجل كان يلاحي فيدعى إلى غير أبيه فقال: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم قام عمر أو قال فأنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا عائذا بالله، أو قال: أعوذ بالله من شر الفتن. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أر في الخير والشر كاليوم قط، صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. أخرجاه من طريق سعيد. ثم روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته. ويقول الرجل: تضل ناقته أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها، تفرد به البخاري. وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا: أفي كل عام؟ فسكت. قال: ثم قالوا: أفي كل عام؟ فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الآية. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه. وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءت، فالأولى الإعراض عنها وتركها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الأسباب التي أوردها الحافظ بن كثير رحمه الله لنزول هذه الآية، سواء كان ذلك بسبب أنهم أحفوا النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، أو أنه سأله بعضهم عن بعض الأمور تكلفا، كالذي سأل: أفي كل عام يا رسول الله؟ أو الذي يسأل يقول: من أبي؟ وإذا ضلت دابته قال: أين دابتي؟ فكل هذا من سبب النزول، يعني وقع منهم ذلك جميعا فنزلت الآية. فيحتمل أن يكون هذه الأمور مجتمعة هي سبب النزول، وأن الآية نزلت مرة واحدة تأديبا لهم وتعليما عن كيفية السؤال. ولا نحتاج في مثل هذا أن نرجح بين هذه المرويات لأنها صحيحة، وإنما يقال بأن الآية نزلت بعدها جميعا، والله أعلم. قد عرفنا من قبل أن النازل قد يكون واحدا، وأن سبب النزول يكون متعددا، والعكس أيضا، فهذا من الأول، الله أعلم.
وقوله تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لكم، وذلك على الله يسير.
هذا كما ذكرنا سابقا من أن هذه الكراهة وهذا الذم وهذا النهي يدخل فيه جملة أمور، منها أن يسأل عن أشياء وقت التنزيل فتكون سببا لفرض أحكام جديدة لم يفرضها الله عز وجل، قد يكون سببا لتحريم أمور لم يحرمها الله عز وجل، أو ذكر قيود لم ترد في خطاب مطلق فيشق ذلك على الناس، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. هذا في الشرعيات. وقلنا في الأمور القدرية أن يسأل عن أمر فيكون الجواب مما يسوءه، مثل الذي قال أين أبي من أبي، فقد يذكر له غير أبيه الذي عرف به فيكون ذلك سببا لفضيحة تلازمه.
ثم قال عفى الله عنها، أي عما كان منكم قبل ذلك.
هذا المعنى، عفى الله عنها أي عن مسألتكم قبل ذلك، فبعد هذا لا تسألوا، أكذا فسره ابن كثير وهو اختيار ابن جرير أيضا. وهناك معنى آخر، عفى الله عنها أي هذه المسائل فالله عز وجل ما تركها نسيانا، وإنما تركها توسعة وعفوا كما روي، وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو. فيكون عفى الله عنها بهذا المعنى، أي أن الله عز وجل لم يفرضها عليكم ولم يكلفكم بها ولم يتركها غفلة وذهولا عنها، فلا حاجة للتنقير والاستقصاء كما فعل بنو إسرائيل، ذبحوا بقرة فسألوا عن سنها ثم سألوا عن لونها ثم سألوا عن عملها حتى ضيقوا على أنفسهم. عفى الله عنها أي بقرة ذبحوها تجزئهم. وأظن والله أعلم أن هذا المعنى هو الأقرب المتبادر في تفسير الآية، عفى الله عنها لم يكلفكم بها فلا تنقروا عنها، فيكون ذلك سببا للتضييق عليكم. وهذا قال به طائفة من السلف فمن بعدهم، والله أعلم. نعم.
والله غفور حليم. والمراد لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها، فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق. وقد ورد في الحديث، أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي الحديث الصحيح أيضا، إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها.
الحديث على كل حال قد لا يصح من جهة الإسناد، وإن كان المعنى تدل عليه مثل هذه الآية، وهكذا والله أعلم يمكن أن تفسر الآية بمثل ما ورد فيه، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ولا يقال بأن التعقيب في الآية وهو قوله والله غفور حليم يقتضي بالضرورة أن يكون قرينة دالة على أن المراد عفى الله عنها، أي عن المسألة عن سؤالكم. فيمكن أن يقال إن قوله والله غفور حليم يشمل هذا وهذا، فهو يقول لهم لا تسألوا عن أشياء قد تركها الله عز وجل وأعرض عنها ولم يفرضها عليكم، ففعلهم هذا فيه إساءة وتكلف، فناسب بعده أن يقول الله غفور حليم، أي لم يعاجلكم في العقوبة على هذا السؤال والتنقير. وأما قوله عفى الله عنها فهو راجع إلى هذه المسائل أو الأشياء التي سكت عنها، وليس راجع على السؤال على المعنى الآخر، وليس راجعا إلى السؤال على المعنى الآخر، والله أعلم.
ثم قال تعالى، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، أي قد سأل هذه المسائل المنهية عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا بها كافرين، أي بسببها، أي بينت لهم فلم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد بل على وجه الاستهزاء والعناد.
ويدخل في هذا الأشياء التي طلبوها كالمائدة، أنزل علينا مائدة من السماء، ويدخل فيه ما سأله قوم صالح عليه الصلاة والسلام، طلبوا آية فأخرج الله عز وجل لهم تلك الناقة فكفروا وعقروها، وهكذا يدخل فيه جميع السؤالات والأمور التي طلبها المكذبون، سواء كان ذلك على سبيل الآيات والبينات لنبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو ما كان ذلك من قبيل التنقير والسؤال عن أمور على وجه التكلف لم يفرضها الله عز وجل عليهم، كالسؤال بني إسرائيل عن أوصاف البقرة. ويدخل فيها أيضا صور كثيرة أشرت إلى بعضها في المرة الماضية، وكتبت أوراقا تجمع أشياء من هذا الموضوع، كلام أهل العلم فيه في مناسبة سابقة، يمكن أن نقرأها، أظن أنه من المفيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال عن الأمور التي لم تقع، إن السؤال حينما يكون عن أمر يحتاج الإنسان إلى معرفته فإن ذلك السؤال يكون محمودا، وأما السؤال المتكلف الذي يكون التنقير فيه عن أمور مفترضة غير واقعة ولا قريبة الوقوع فإن ذلك يعد مذموما، لأنه سؤال عما لا يعني السائل. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا يدل بظاهره على أن الإكثار من الأسئلة مذموم. وقد قال البخاري رحمه الله باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه. وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ومن هنا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتهيبون سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفرحون بقدوم الأعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله فيسمعون الجواب، كما ثبت أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور متنوعة قبل وقوعها. ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء في توجيه ما ورد من ذم كثرة السؤال، ويمكن تلخيص مذاهبهم في ذلك فيما يلي: 1- ذهب جماعة من العلماء إلى أن ذلك محمول على ما كان على سبيل التكلف والتعنت فيما لا حاجة بالسائل إليه وما لا خير له فيه من التكاليف الشاقة، بخلاف من سأل لضرورة عن مسألة وقعت له، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. 2- ذهب طائفة من العلماء إلى أن ذلك مختص بزمن نزول الوحي، خشية أن ينزل بسبب ذلك تحريم أمر أو إيجاب آخر فتلحقهم بسبب ذلك مشقة وكلفة. وهذا المعنى قد ارتفع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استقرت الأحكام فزال الأمر الذي من أجله نهي عن السؤال. ولهذه العلة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم من أجل مسألته. وفي رواية عند مسلم رجل سأل عن شيء ونقر عنه. وكما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك إلى آخره. واستدل أصحاب هذا القول بما ثبت من سؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن أمور قبل وقوعها، وبما جاء عن الصحابة من أنهم تكلموا في أحكام الحوادث قبل نزولها، وتبعهم في ذلك التابعون ومن بعدهم من فقهاء الأمصار، بل عد الخطيب البغدادي ذلك إجماعا منهم على أنه جائز لا كراهة فيه، ومباح لا محظور فيه، كما حمل الآثار المنقولة عن السلف في الامتناع من الإجابة على المسائل التي لم تقع على التورع وتوقي القول بالرأي خوفا من الزلل وهيبة للاجتهاد، ولهم مندوحة عنه حتى تقع النازلة فيجتهدون فيها عند قيام المقتضي فيكون ذلك سببا مقربا للإصابة. ثالثا، ذهب الحافظ ابن رجب رحمه الله مع اعتباره المعنى السابق إلى أن ذلك أيضا من أجل علة أخرى، وهي أن الله تكفل في كتابه لعباده أن يبين لهم ما يحتاجون إليه وهو أعلم بمصالحهم، كما قال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا المعنى. ومن هنا فلا حاجة للسؤال عما لم يقع، وإنما ينبغي أن تكون الهمة متجهة إلى العمل بما أنزل مع تدبره وتفهمه، لا أن ينصرف المخاطب إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع. ولهذا كره كثير من السلف السؤال عن ذلك. وقد جعل الحافظ ابن القيم رحمه الله الكلام على المسائل التي لم تقع على قسمين: الأول ما كان فيه نص من كتاب أو سنة أو أثر عن الصحابة فإنه لا يكره الكلام فيه، الثاني ما لا نص فيه، وهو نوعان: ألف ما كان بعيد الوقوع، أو ما كان بعيد الوقوع، أو مما لا يقع أصلا فهذا لا يستحب الكلام فيه، باء ما لا يبعد وقوعه وكان غرض السائل معرفة الحكم فيما لو وقعت، فإنه يستحب في هذه الحالة بيان الحكم. وعلى هذا المعنى حمل ابن رجب رحمه الله ما ورد من سؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور لم تقع. رابعا، حمل ذلك النووي رحمه الله على أن المراد بالذم الإكثار من السؤال والابتداء بالسؤال عما لم يقع، لما يترتب على ذلك من المفاسد، إضافة إلى ما سبق من أنه قد يكون سببا لتحريم شيء أو إيجاب آخر، كأن يكون في الجواب ما يكرهه السائل ويسوءه، وذلك في وقت نزول الوحي كما جاء في سبب نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. وذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وألحفوا في المسألة، فقام على المنبر وذكر الساعة ثم قال: من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. فقام ابن حذافة وقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فنزلت الآية. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية. ومن تلك المفاسد أنه قد يسترسل في ذلك حتى يقع في المحظور ويداخله الشك والحيرة، كما دل عليه حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.
قبل الشروع في الكلام على تفسير هذه الآيات، ينبغي أن نعرف أن مثل هذه الأمور يمكن أن يعرف أصل المعنى فيها، أصل معنى البحيرة وأصل معنى السائبة وأصل معنى الوصيلة، ولكن تحديد المراد بذلك على وجه الدقة لا بد فيه من معرفة ما كان عليه العرب في الجاهلية، فإنه لا يتوصل إلى هذا بمجرد معرفة المعاني من اللغة، فهذا مما يطلب فيه معرفة حال واقعة. وهذا الأمر ورد فيه روايات كثيرة، وكثير منها صحيح وثابت، إلا أن هذه الروايات من حيث مدلولها ومضمونها مختلفة، غير متفقة على تفسير هذه الأشياء بمعنى واحد يتفق عليه هؤلاء الذين فسروها من السلف رضي الله عنهم، الذين أدركوا ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أو أدركوا من أدركه. فلما لم نجد شيئا يحدد هذه الأمور بحيث إنه يقال هذا هو المراد بالبحيرة وهذا هو المراد بالوصيلة وهذا هو المراد بال... فإن غاية ما يمكن أن يقال والله تعالى أعلم هو أن يبين معنى البحيرة، ما معنى البحيرة؟ تقول هي من البحر في اللغة، وهو شق الأذن، فكانوا يشقون أذن البهيمة لمعنى عندهم يعتقدونه في الجاهلية، كانوا يتصرفون هذه التصرفات ويشرعون من عند أنفسهم أو من وحي الشيطان هذه التشريعات التي يحرمون فيها على أنفسهم ما أحله الله عز وجل من هذه البهائم والدواب لمعان باطلة. وهذه المعاني الباطلة يحتمل أن تكون ما ذكر في بعض الروايات على وجه التفصيل أو ما ذكر في غيرها، ومعرفة ذلك على وجه الدقة لا يترتب عليه عمل، وإذا كان لا يترتب عليه عمل فإنه لا يكون من صلب العلم، وإنما يتجلى المراد بالآية أن هذه من أوضاع الجاهلية ومن تشريعات الشيطان، حيث حرموا على أنفسهم ما أحله الله عز وجل، وتصرفوا هذا التصرف الذي لا يليق بالعقلاء، ويكتفى بهذا القدر. ولا بأس أن ينظر في الروايات الواردة في هذا المعنى، ولكن الوصول إلى تحديد المقصود بدقة هذا أمر لا يمكن، لأن ذلك لا يوصل إليه إلا عن طريق الرواية، والرواية في ذلك قد اختلفت، ويبقى النظر في مثل هذا من فضول العلم. ولهذا نجد كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله أعرض عن ذلك وبين أصول المعاني لهذه الأشياء، وقال يحتمل أن يكون البحيرة ما ذكره فلان أو ما ذكره فلان أو ما ذكره فلان، يعني في التوصيف كما سترون في الروايات، لكن الجزم بشيء من هذا لا سبيل إليه. فأقول على كل حال مثل هذا لا يترتب عليه حمل ولا يترتب عليه فهم القرآن، يكفي أن تعرف أنها أوضاع جاهلية، وأنها معنى أصل معنى البحيرة وأصل معنى الوصيلة وأصل معنى الحام قد يكون تفصيله كما جاء في بعض هذه الروايات أو غير ذلك، والعلم عند الله عز وجل.